فليتفضل الشيخ الفاضل خالد السلطان ليحدثنا عن صلاح الوالدين وأثره على الأبناء، فليتفضل مشكورا.
السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تسجيلات إيلاف الإسلامية في الكويت يسرها أن تقدم لكم هذه المادة للشيخ أبي محمد خالد السلطان.
أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وأن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أتوجه بشكر جزيل بعد شكر الله عز وجل للأخوة في مراقبة الثقافية في محافظة مساجد حولي على إقامة مثل هذه الملتقيات المباركة، والتي فيها حقيقة كثير من النفع والتوجيه والإرشاد، لا سيما في القضايا الاجتماعية الهامة التي تمس المجتمع. وحول هذا الموضوع الذي أراد الأخوة أن يقيموا له هذا الأسبوع، فكان الموضوع لهذا اليوم صلاح الوالدين وأثره على الأبناء. أولا، قضية الصلاح هي أو هذا مطلب شرعي أوجبه الله سبحانه وتعالى على كل مسلم، سواء كان رجل أو امرأة، صغير أو كبير، أب أو ابن، لا بد لهم من أن يدخلوا في دين الله عز وجل وأن يستقيموا على ما أمرهم الله سبحانه وتعالى. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، أي التزموا ما جاءكم من عند الله عز وجل، ما في تفرقة بين كبير وصغير وغني وفقير وضيع وشريف، أبدا، الأمر في عند الله سبحانه وتعالى واحد. وكذلك قال الله سبحانه وتعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لا بد من الاستقامة على دين الله سبحانه وتعالى، وهذه تعتبر من أعظم المنن التي يمتن الله عز وجل بها على الناس. لذلك لا بد على كل أحد أن يعتني بنفسه وأن يصلح من أحواله، حتى يكون ذلك سببا لدخول جنة الله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني، إن الله جل وعلا ما أراد من الإنسان المسلم أن يكون أنانيا يحب الصلاح لنفسه وتاركا ذلك الأمر للآخرين، بل إن الله جل وعلا أراد من المسلم أن يكون متعديا في صلاحه للآخرين. لذلك أمر الله جل وعلا في قوله: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وأمر الله سبحانه وتعالى بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وما ذلك إلا لنقل الصلاح من شخص إلى آخر، وهذا في الحقيقة مطلب عظيم أراده الله سبحانه وتعالى منا. إن المسؤولية التي قد ألقيت على عاتق الوالدين مسؤولية عظيمة، وللأسف قد جعل طائفة من الآباء المسؤولية محصورة في قضية الأطعمة والأشربة والمسكن واللباس، وتركوا باقي الأمور التي هي أعظم، وهو توجيه الأبناء إلى قضايا الشرع والدين والتمسك بدين الله سبحانه وتعالى، والحرص على طاعة الله عز وجل من قبل الأبناء. فليعلم الآباء بأنهم سيقفون أمام الله جل وعلا يوم القيامة، وأنهم مسؤولون عما أعطاهم الله عز وجل من سلطة البيت والأسرة على الزوجة والأبناء. قال الله عز وجل: وقفوهم إنهم مسؤولون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وقال: الرجل في بيته راع وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة في بيت زوجها راعية وهي مسؤولة عن رعيتها. إذن مقام المسؤولية يلحق هذا الأب وهذه الأم، وإنهم سوف يقفون أمام الله عز وجل ويحاسبهم على ما فعلوا إما بتقصير أو بتحقيق لمطالب الشرع، ومنها توجيه الأبناء وإرشادهم إلى ما فيه خير لهم في دينهم ودنياهم وصلاح لهم في الدنيا والفلاح لهم في الآخرة. صلاح الوالدين له أثر كبير على الأبناء، بل بين النبي صلى الله عليه وسلم ما المعتقد والدين الذي يحمله الأبناء إلا وهو ضريبة الفكر الذي يقدمه الوالدين للأبناء. قال عليه الصلاة والسلام: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، يعني الآباء، الأب أو الأم هم السبب لتغيير ملامح الدين الفطري الذي جعله الله عز وجل في نفس الإنسان. لأن كل مولود يولد على الفطرة أن يعرف ربه سبحانه وتعالى، وأن يعرف أن الله سبحانه وتعالى قد أنزل الكتب وأرسل الرسل، وأنه يقبل هذا الأمر لأنه يعني ينتظم مع الفطرة التي فطرها الله عز وجل. فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. الوالدين يقومون بعملية التوجيه، إما توجيه إيجابي وإما بتوجيه سلبي، إما أن يقدم لأبنائه المعلومات التي يجب عليه أن يقوم بها حول قضايا الدين والشرع، من قضايا التوحيد ونبذ الشرك، ومن قضايا الاتباع ونبذ التقليد، ومن قضايا تزكية النفس ونبذ يعني ترك النفس إلى الدس، ألا أن يكون الإنسان قد خبث نفسه والعياذ بالله لا يرفع لنفسه شأنا عند الله عز وجل ولا عند خلقه. إذن الأبناء يتلقون الغالب من أفكارهم ودينهم عن طريق الآباء، لذلك إذا صلح الأب وصلحت الأم كان في الغالب الأبناء يخرجون على وفق صلاح الوالدين، والعكس بالعكس. بل حتى الناس يتكلمون بأمثال لكن لها معنى عظيمة، ومن ذلك المثال يقولون الحب يطلع على بذرة، إن حطيت حبة هذه قمح راح تطلع قمح، إن حطيت سنبلة تطلع سنبلة، وإن حطيت أي نوع من أنواع النبت راح يطلع كما هو. أما أنه يتغير أو لا يخرج هذا في الحقيقة له إيش عوامل وأسباب، ولكن الغالب في توجيه الأبناء وصلاح الأبناء يكون عن طريق الوالدين، والوالدان هم المسؤولون عن يعني إعطاء المعلومات التي أراد الله سبحانه وتعالى لأبنائهم عن طريق الوالدين. فلا يبخس الوالدين حق الأبناء في إعطاء ما أراد الله سبحانه وتعالى، لذلك الله جل وعلا أمرنا بأن نستقيم على الفطرة، وأن يكون الوالدين هم السبب الأول في توجيه هذه الأسرة، وأن يحافظوا على هذه النواة التي إما أن تكون نواة صالحة الله سبحانه وتعالى يبارك فيها، وإما أن تكون نواة فاسدة، ثم يلقى بعد ذلك الآباء أشياء في الحقيقة لها مضرة عليهم في الدنيا والآخرة. عباد الرحمن يدعون الله عز وجل بدعاء عظيم: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. هو يطلب بأن يكون صالحا وأن يكون مصلحا وأن يرى أثر هذا الصلاح على أبنائه. إيش الأبناء اللي هو قرة عين؟ الأبناء التي تقر بهم العين وتأنس بهم النفس ويرتاح لهم القلب. إذا رأى الإنسان أبناءه على خير هيئة من حيث الدين ومن حيث الأدب ومن حيث الأخلاق ومن حيث العمل، هذه الذرية تقوم بما أمر الله عز وجل في قضايا التوحيد، في قضايا الاتباع، في قضايا التزكية، يقومون بالإحسان إلى الجوار، يقومون بصلة الأرحام، يقومون ببر الوالدين، يقومون بالعطف على المساكين، يقومون بأعمال الخيرات أينما وجدت. هذا في الحقيقة الذي يأنس الإنسان أن يرى أبنائه على هذا المستوى. وأما العكس أن الإنسان يرجو ذرية صالحة ويرجو أبناء بررة وعندهم الصلة وعندهم الخيرات من غير أن يتعب عليهم، هذا لا يتحقق إلا نادرا، وإن تحقق هذا الصلاح على يد غير الوالدين. لماذا يفرط الوالد والوالدة في نيل أجر صلاح الأبناء حتى يكون لهم ذخر في الدنيا والآخرة؟ لماذا تقدم أبنائك الآخرين؟ هم يفوزون بالأجر، أليس أنت الذي تعبت في اختيار الزوجة وقدمت لها مهرها ثم عاشرت هذه المرأة ورجوت الله أن يرزقك الذرية وخرجت لك الذرية واعتنيت بهم إلى أن شبوا، أصبح عمره 13 14 15 سنة، أصبح الآن يعتمد على نفسه، ثم بعد ذلك يأتي شخص آخر جزاه الله خير، رجل دين، شيخ، إمام، خطيب، ثم يأخذ هذا الولد فيعلم الدين ويعلم السنن ويعلم الفرائض ويعلم إيش مسائل الشرع، ثم يفوز هذا الرجل بنيل الأجر من هذا الإنسان لأنه هو الذي تسبب في صلاحه. ثم لماذا الوالدين لا يأخذون هذا الأجر وهم أولى من غيرهم؟ ولو علم الآباء أنهم بصلاحهم وصلاح ذريتهم يلحقهم ذلك الأجر إلى يوم القيامة، والله ما فرطوا في القيام بإصلاح الأبناء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالرجل يوم القيامة فيعطى درجة فيقول: يا ربي بأي شيء لي هذه؟ قال: بدعاء ولدك الصالح لك، خلفت في الدنيا أبناء بررة صالحين مصلحين يقومون بطاعة الله سبحانه وتعالى، وما كان منهم إلا أن بروا آباءهم في حياتهم وبعد مماتهم بالدعاء لهم فرفعهم الله جل وعلا إلى درجات عالية، نسأل الله عز وجل لنا ولكم ذلك. إن من آثار صلاح الآباء على الأبناء أن يحفظ الله عز وجل الأبناء في دينهم أو في أمور دنياهم، وهذا متحقق، وذكر الله عز وجل لنا طرفا من هذه القضية في سورة الكهف عندما ذهب الخضر مع موسى عليه السلام ودخل قرية فاستطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض، جدار بيطيح، فأقامه صلحه وسواه وحط له الاسمنت حتى أصبح قائما. قال: لو اتخذت عليه أجرا، جماعة ما ضيفونه وتسوي لهم بعد إذا شفتها الطوفة صلحتها ما تبي تأخذ مقابل؟ ماذا قال بعد ذلك الخضر لموسى عن هذين: وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك. من رحمة الله عز وجل على الأبناء أن يورث لهم صلاح الآباء، بل الإنسان المسلم إذا دعا الله عز وجل دائما يدعو الله جل وعلا أن يعني أن يرزق أبنائه ما رزقه من الخير. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا، من الوارث الأبناء، اجعل يا ربي ما وهبتني من صحة وعافية ومن عقل وحكمة ومن دين وصلاح ومن رزق وخيرات ومن غنى وجاه أن ينتقل إلى أبنائي وأبناء أبنائي وإلى ذريتي أجمعين. لذلك نرى في الحقيقة في طائفة من الناس، مجموعة من عوائل وأسر، الصلاح فيها متوارث أبن عن جد. من أين أتى هذا؟ أتى من صلاح يعني جدهم أو الذي قبل من ذلك بسبب دينه وصلاحه ودعائه أن يصلح الله عز وجل له ذريته وذرية ذريته، انتقلت هذا أو انتقل هذا الصلاح من جيل إلى جيل إلى يومنا هذا. ولا أريد أن أسمي بعض العوائل معروفة، الدين عندهم هذا ما شاء الله، يرثون أبن عن جد، والأبناء على خير حال، والزوجات على خير حال، والذرية على خير حال. بسبب ماذا؟ نقل الله عز وجل وحفظ الأبناء وذرية هذا الرجل جيلا بعد جيل بسبب دينه وصلاحه. إذن صلاح الأب وصلاح الأم له أثر على الأبناء على دينهم ودنياهم. أما دينهم فإن الله عز وجل يجعلهم كما كانوا الآباء على خير حال من طاعة وإقبال على طاعة الله عز وجل وعلى حفظ لكتاب الله وعلى اتباع السنة والهدى الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. وإذا رأيت إلى أحوالهم الدنيوية تراهم على خير حال، ما عندهم قتر ولا عندهم ضعف ولا عندهم فقر. بسبب ماذا؟ بسبب ما رزقهم الله عز وجل من صلاح الآباء فتورث للأبناء فأصبحوا على خير حال في هذه الدنيا. الآباء صلاحهم له أثر على الأبناء من حيث الدعاء. إن الله جل وعلا حجب استجابة الدعوة إذا لم تتوفر فيها الشروط، وإذا وجدت شروط استجابة الدعاء استجاب الله عز وجل لهذا الإنسان. بل وجعل الله جل وعلا من رحمته أن دعاء الوالدين مستجاب عنده للأبناء أو عليهم، فأصبح صلاح الآباء له أثر على الأبناء في الدعاء. فإذا رفع الأب أو الأم يديهما إلى السماء: يا ربي اصلح أولادنا، يا ربي هب لنا ذرية صالحة، يا ربي اهديهم إلى الصراط المستقيم، اللهم اكفيهم شر الأشرار وكيد الفجار وحقد الحاقدين وحسد الحاسدين، اللهم بلغهم منازل العلا في الدنيا والآخرة، يدعون للأبناء. قال عليه الصلاة والسلام: ثلاث دعوات لا ترد، ومنها دعوة الوالد، يعني الوالدين، دعوة الوالد لولده أو على ولده. لأن أحيانا تكون الذرية فاسدة والأب صالح، وقد يدعو هذا الأب على أبنائه فيستجيب الله عز وجل له الدعاء: اللهم انتقم منه، اللهم شتت شمله، اللهم اجعل فقرة بين عينيه، ولده من صلبه، ولكن لأنه فاسق وفاجر وعاق استحق أن يدعو عليه الوالدين. والله سبحانه وتعالى يستجيب للوالدين في أبنائهم. لذلك أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم ألا نستسهل هذا الأمر ونقلل من شأنه، فقال: لا تدعوا على أنفسكم ولا أولادكم ولا أموالكم لعلكم تدركون ساعة استجابة فيستجيب الله لكم. دير بالك تدعو على أبنائك قد تصيب في وقت استجابة، ثم الله عز وجل يستجيب لك ما يعني ما دعوت في أبنائك. إذن صلاح الوالدين له أثر على الأبناء في الدعاء، وهذا أمر عظيم وعلينا أن ننتبه له. إذا صلح الوالدين كانوا في الحقيقة طريق لهداية الأبناء. والوالد الصالح والوالدة الصالحة يقومون بنقل هذا الصلاح إلى أبنائهم أيضا، وذلك عن طريق التعليم. علموا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أولادكم الصلاة لسبع، واضربوهم عليها لعشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. آداب: أولها الصلاة، تعلم الصلاة من يوم عمره 7 سنين، وتضرب على الصلاة لعشر سنوات، وليس الضرب المبرح وضرب التعليم والتربية، وتفرق بين الأبناء في المضاجع. ما تخيل ينامون في لحاف واحد وفراش واحد، هذا مدعاة للفساد بين الأبناء. وهذا التوجيه من يقوم به؟ الوالد إذا كان صالح هو الذي ينفذ هذا الأمر. وأما إن كان الوالد والوالدة على غير صلاح لن يوجه الأبناء لصلاة، يقول خله كل ميسر لما خلق له، إحنا قبل كنا كذي والله هدانا بعدين، فيجعل أبناء عرضة للفتن والأهواء، ولا سيما في الأزمنة المتأخرة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يأتي لا يأتي زمان إلا وما بعده شر منه، لا يأتي زمان إلا واللي بعده شر منه. فإذا كان الإنسان يقيس أيام الأربعينات والخمسينات على مجتمعنا اليوم فهذا مخطئ، لأن عادات الناس وتقاليدهم في ذلك الزمن من المحافظة ومن الأخوة ومن الرابطة العظيمة حتى ما بين الجيران والحي الواحد، كان يحفظ الإنسان أهله وأولاده. يغيب الأب ويروح الغوص ولا يروح تجارة ولا إلى أي مكان، جاره يحفظ بيته وأبنائه. وإذا رأى في أبناء جاره ما يسوء في أدب أو خلق أو دين قام بتقويمه. والله يشهد أن رأينا ذلك في أيام السبعينات، كان موجود أصحاب الكبار السن في الحي يضربون الأبناء إذا شافوهم معاه يعني بعض الأمور الخاطئة. وواحد كما يعني من المشاهد التي رأيتها أمامي، واحد من أخوة أبوه ضرير، فهذا الولد يعني ما أخذ هذه الذريعة، المهم لا تعلم أن يأخذ الزقارة، ومر عليه واحد من الشيبان، شيبان الفيحة، معروفين على شيبان الفيحة ما يغشمرون، يوم أنه شافه جاي طالعه: شنو هاي بيدك زقارة؟ والله أنا أقول يعني من غير مبالغة إن أعطاه كف. إلى اليوم هذا الرجل يذكر، حتى أشوف مرات أقول له: بوليد تذكر الاطراق؟ قال: بس يذكر، لا أذكر بس أذكر. ليش؟ وما كان الأبو يجي يقول حق جاره ايش حق طاق ولدي، وإيش حق متعدي عليه أبدا، يعرف بأنه يريد أن يوجه توجيه صحيح. واليوم في الحقيقة كل يقول نفسي نفسي. إذا كنت تقول بأن السنوات التي مضت كان الإنسان من غير توجيه الآباء لحالهم وضعفهم وكد وكدح من الصباح إلى الليل للرزق، نقول كانت هناك خلية اجتماعية بين الناس قوية ورابطة قوية جدا في أن الإنسان يظن بأن هؤلاء مثل أبنائه، وبنات جاره مثل بناته، وزوجة جاره كزوجته. أبدا، يحافظ عليهم على عرضهم على أموالهم على أبنائهم. وفي الحقيقة هذا أمر مهم، يجب أن نعلم بأن التعليم لا بد أن يكون، لا سيما في هذا الزمن الذي قد كثرت فيه الفتن والبلايا. ما ظنك وأنت تربي أبنائك وتوجههم التوجيه الصحيح وتربيهم أحسن تربية، ثم مثل هذا الجهاز المعلق الهاتف يروح ولدك إلى السوق وإلى الجمعية يلتقط عبر البلوتوث تلك الصور أو المقاطع الفيديو، يطالعها ولدك نساء كاسيات عاريات، وأبشع ما رأيت وسمعت به قد انتشر هذه الجريمة الآن، الاغتصاب الذي حدث في الجزيرة، أن الآن أصبح ما من هاتف إلا وفي هذا المشهد. أبناء صغار يشوفون واقعة زنا أو إن صح التعبير اغتصاب، الكل يراها صغارا وكبارا، ينظر إلى عورات الناس وانت توجه وتتعب وكذا. الان يجي ولدك من غير سابق انذار، توصل له المعلومه الى هاتفه، واحيانا تدخل عليه قصبا عليه، قصبا عليك تدخل في جهازه، ثم هذا ما بتطفل، ايش الرساله وصلت لي هذه؟ ثم يرى شيء عجب. لذلك اقول ان قضيه اهتمام الوالدين بصلاح ابنائهم لابد ان يكون، فالامر اصبح اخطر من الازمنه الماضيه. كذلك يعني الوالد إذا كان صالحا والوالدة إذا كانت صالحة، يحدث عندهم من الشفقة على الأبناء ما لم يحدث عند غيرهم. شعور الإنسان أب وأنه يحب أبنائه هذا شيء فطري، يقدم لهم ما يحتاجون، هذا أمر معروف ومتداول. ولكن أن تصل الشفقة إلى أن يشعر أن يخاف عليهم من نار الله عز وجل، هذا هو الآن الذي ينقص الناس. ولا بعض الناس تقول شلون هذا قاعد يربي أبناءه هذه التربية ويقول أنا خاف على أبنائي؟ تخاف منهم من شنو؟ من فقر؟ من مرض؟ من موت؟ هذا يأتي إذا قدر الله عز وجل عليه، سيأتي، رضيت أم لم ترضى. ولكن الخوف الحقيقي أن تخاف عليه من نار الله عز وجل. لذلك ستجتهد إذا جاءتك هذه الشفقة على أبنائك تربية وتوجيهها ومحاسبة ومتابعة ومراقبة، ليس من باب التخون بل من باب الصيانة والحفظ. انظر إلى نوح عليه السلام التي قد بلغت به الشفقة إلى آخر لحظة، وله من الأبناء كافر، ورأى ابنه قد تخلف عن ركوب السفينة، يا بني يركب معنا ولا تكن من الهالكين، قال سآوي إلى جبل يعصبني الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله. انظر إلى آخر لحظة مشفق على ولده، خاف عليه من الهلاك، هذا هلاك الدنيا، فحال بينه والموج فكان من المغرقين، غرق ودراح. ومع ذلك هذا الأب المشفق نوح عليه السلام ليس جمادا، قلبه قلب الإنسان بشر وعنده أحاسيس ومشاعر الإنسانية، دعا لربه عز وجل أن يرحم ابنه. قال الله عز وجل فلا تسألني ما ليس لك به علم، إنه ولد غير صالح وإنه عمل غير صالح، عمل فاسد، قلبه قلب الإنسان بشر وعند أحاسيس ومشاعر الإنسانية، دعا لربه عز وجل أن يرحم ابنه. قال الله عز وجل فلا تسألني ما ليس لك به علم، إنه ولد غير صالح وإنه عمل غير صالح، عمل فاسد، هذا مشرك، هذا كافر، هذا فاسق، هذا فاجر، لا تدعو له عند ربك يا نوح. الشاهد بأن الأب إذا كان صالحا سيفكر ليل نهار كيف ينقل هذا الصلاح لأبنائه، وما هي وسائل الإصلاح، فيجتهد على ذلك حتى يحاول محاولة جادة أن يصل بأبنائه إلى بر الأمان. وهذا في الحقيقة هو المطلب العظيم للوالدين. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. إذا كنت أب حنون ومشفق، ليس من باب المجاملة ولا من باب التزييف، بالحقيقة سترى نفسك تدعوك إلى أن تقوم ببذل الوسائل وجميع الأمور من أجل صلاح أبنائك، وهذا في الحقيقة هو المطلوب من كل والد. وأختم بأثر صلاح الآباء على الأبناء في الآخرة. ذكرنا في الدنيا ما يكون للأبناء بسبب صلاح والديهم، ما يأتيهم من توجيه وإرشاد ونقل الصلاح للآخرين، وكذلك أن الله يحفظهم ويرزقهم ويمد الله عز وجل فيهم الخير ويستجيب الله دعاء الوالدين لهم في الدنيا. وأما في الآخرة فإذا ارتفع الوالد والوالدة في درجات علا والأبناء في أول الجنة، رفع الله جل وعلا الأبناء إلى درجة الآباء. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. انظر إلى رحمة الله عز وجل بالآباء. وجدت الشفقة في الدنيا والشفقة أيضا في الآخرة. يتمنى الوالد أن يرى أبنائه معه في الجنة، والزوجة والأم تحن على أبنائها، فالله جل وعلا قد جعل دار الجنة دار النعيم التي لا يكون فيها بؤس أبدا، فمن رحمته يرفع الأبناء إلى درجة الآباء فضلا من الله عز وجل ورحمة. إذن معناه إن الأب إذا صار صالح سيستفيد الأبناء منه في الدنيا والآخرة، وهذا الذي يوجب على الإنسان أنه يستمر ويحرص على صلاح نفسه حتى تنتقل وينتقل هذا الصلاح إلى الأبناء، فيفوز في الحقيقة بقرة عين في الدنيا وبالارتفاع معه في درجة عالية في جنته سبحانه وتعالى. على كل حال هذا الموضوع عظيم وطويل، وأننا نتكلم في الحقيقة في موضوع يهم كل أسرة، وكل إنسان قد ارتبط برباط الزوجية وبهذا العقد العظيم الذي قد عقد به على نفسه وعلى زوجته، وإنه يريد من الله جل وعلا أن يرزقه من بعد هذا الزواج بالذرية، فنقول الله الله في ذريتك، احرص على صلاح نفسك حتى تنقل هذا الصلاح إلى أبنائك، وإن الله جل وعلا من رحمته أنه لا يخيب يعني أوليائه، ويستجيب الله عز وجل لهم دعاء ويمتعهم الله عز وجل في الدنيا بهؤلاء الأبناء البررة، وفي الآخرة في الدرجات العلى عنده سبحانه وتعالى. لا يسعني إلا أن أشكركم في الحقيقة بعد شكر الله عز وجل، وأسأل الله أن يوفقنا وإياكم إلى طاعته هذا، والحمد لله رب العالمين.
انتهت مادة هذا الشريط، وحيث أنه بقي في الشريط متسع يسرنا إتمامها بهذه المادة.
الحمد لله، وأصلي وأسلم وأبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقه إلى يوم الدين، أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أيها الأخوة وأيها الأحباب، مرحبا بكم في بيت الله تبارك وتعالى وفي مجلس من مجالس الذكر والإيمان. هذه المجالس التي رغب وحث رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقامتها في بيوت الله وفي غيرها كذلك، فهو القائل عليه الصلاة والسلام: لا يقعد قوم يذكرون الله، وفي رواية: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. فهذه المجالس هي مجالس إحياؤها سنة من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك لما فيها من نفع عظيم يعود على المسلم. فأنت يا عبد الله عندما تجلس في هذا المجلس، أولا أنت في عبادة، إذا كان الصائم في عبادة والتالي لكتاب الله في عبادة والمصلي في عبادة، فأنت الآن في عبادة. في هذه المجالس تزداد علما، وفقها في دين الله تبارك وتعالى، وهذا مقصود شرعي. فالله تبارك وتعالى رغبنا وحثنا على أن نتفقه في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد أن فضائل هذه المجالس يطول ذكرها، ففيها مغفرة الذنوب وفيها الأجر والثواب من الله. فجزى الله إخواننا في وزارة الإوقاف عنا خير الجزاء على إحياء وتعمير بيوت الله تبارك وتعالى في مثل هذه اللقاءات الطيبة. نسأل الله أن يثيبهم وأن يعيننا وإياكم على أن نتعاون على البر وعلى التقوى. أيها الأخوة وأيها الأحبة، كلنا نسعى للفلاح، كل واحد منا يسعى ويبحث في هذه الحياة عما يسعده، يريد الفلاح، يريد النجاح، يريد التوفيق في حياته الدنيوية وكذلك الأخروية. وعلينا جميعا أن نعلم أن النجاح والتوفيق في كل جانب من جوانب الحياة هو بيد الله. عنوان لقائنا الأب الناجح، فالنجاح والفلاح والتوفيق هو بيد الله عز وجل. فلذلك من أراد النجاح يكون أبا ناجحا، تكون أما ناجحة موفقة. علينا أن نطلب الفلاح والنجاح والتوفيق والفوز من الله تبارك وتعالى. فما بكم من نعمة فمن الله. فأولا علينا أن نتوجه إلى الله تبارك وتعالى في قلوب صادقة أن ييسر لنا التوفيق في حياتنا، إن كنا آباء، إن كنا في أي مقام في حياتنا، نطلب التوفيق والسعادة من الله تبارك وتعالى. والله دعانا لذلك، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. فإذا كنا نحن نطلب الرزق ونطلب الصحة، فلا بد أن نطلب الفلاح والتوفيق والسعادة، فالله هو الموفق سبحانه وتعالى. والذي لا يبارك الله تبارك وتعالى في مسعاه ولا يوفقه فهذا هو المحروم. فلذلك دائما على المسلم أن يلجأ في قلبه بأن يوفق في كل مهمة. جربت ذلك في حياتي، عندما أركب المنبر فأتوجه إلى الله بالدعاء أن يفتح علي، أن يوفقني، أن يسددني، وقبل ذلك أن أختار الموضوع المناسب أجد سبحان الله توفيق وإعانة، وبعد الخطبة نجد بعض المصلين متأثر من هذه الخطبة رغم أني ما قلت شيئا لم يقله غيري ولم أكن أفصح من غيري، ولكن هو التوفيق أن الله في هذه الخطبة مثلا وفقك الله تبارك وتعالى. وهكذا عندما تكون إماما، ونجد كذلك بعض الناس، نجد الآن مثلا بعض الأئمة يصلون في رمضان، تجد المسجد يكتظ بالمصلين والناس تتأثر من قراءتهم، ومنهم من يبكي ومنهم من يزداد إيمانه وتستقيم حياته. هذا موفق رغم أنه يقرأ كتاب الله وغيره يقرأ كتاب الله، الفرق أن الله بارك ووفق هذا الإمام في مهمته، فأصبح إماما موفقا ناجحا مؤثرا. إذا تلا كتاب الله تأثرت القلوب ووجلت واستجابت الجوارح. لذلك إذا أردنا أن نكون آباء موفقين في حياتنا لابد أن نلجأ إلى الله أن يعيننا على أن نربي أبناءنا ونساءنا وبناتنا وفق منهج الله تبارك وتعالى، فالله هو الموفق. لذلك نرى بعض الآباء قد أسعده الله في مهمته، فنجد أبناء صالحين، تجد أبناء بناته صالحات، موفق وقد رأيت كثيرا من الآباء، الأبناء حصلوا على الشهادات الجامعية، أهل صلاح موفقين في حياتهم، ونجد آخرين العكس تماما، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إذن التوفيق من الله. لكن أيها الأخوة أيها الأحبة، كذلك لابد من أخذ الأسباب. صح، التوفيق هو في حياتك في كل شيء من الشؤون بيد الله، هذا أمر. الرزق بيد الله، العلم بيد الله، السعادة بيد الله، لكن لابد أن تسعى لأخذ الأسباب، والله هو الموفق. المطلوب منك أن تسعى وأن تأخذ الأسباب في تحصيل العلم الديني، في تحصيل العلم الدنيوي. ولذلك تجد أن الصحابة يتفاوتون في العلم، رغم أنهم أبرار أخيار رضي الله عنهم، لكن العلم الذي عند عبد الله بن مسعود وعند أبي هريرة وعند ابن عمر وعند ابن عباس ليس كغيره. ما السبب؟ هذا اجتهد كأبي هريرة وغيره، وغيره لم يبذل ما بذله غيره، فهذا حصل قسطا من العلم أكثر من غيره. إذن لابد أن نأخذ الأسباب في حياتنا، وتبدأ هذه الخطوة أخذ الأسباب من البداية. يعني أنت الآن أب تريد أن تزوج بناتك، أنت تريد أن تتزوج، فهنا لابد أن تنظر لهذا الجانب، لأن الأسرة هي اللبنة الأولى لصنع الرجال. المصنع الحقيقي للرجال هو البيت. إذا كان البيت ساميا جادا فلا شك أنه سينتج وسيضخ في مجتمعنا أبناء جادين متعلمين متربين. والعكس، إذا كانت البيوت تضخ للمجتمع أبناء نوم وكسل وهزل ولعب وعدم الجدية، فلا حول ولا قوة إلا بالله. فالبيت والأسرة له دهر عظيم، لذلك الإسلام اعتنى بهالجانب، وعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نأخذ الأسباب. فعند تكوين الأسرة وأنت أب، رسول يقول من جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، لأن هذا هو سيكون أبا، زوجها ابنتك الذي تقدم هذا سيكون أبا في أسرته، وسيكون أبا لأبنائك ولذريتك. فهنا نبهك الشارع ونبهك الإسلام إلى أن تنظر إلى من جاءكم ترضون دينه وخلقه، يقول الرسول فزوجوه عليه الصلاة والسلام. إذن هنا تبدأ الخطوة الأولى. فلذلك ما ينبغي للأب أن يتنازل وأن يتساهل في هذا الجانب، فعليك أن تعتني في اختيار الزوج الصالح المستقيم الذي يتقي الله تبارك وتعالى في تربيتي وفي سياستي وفي رعاية ابنتك. إذن هذا جانب أيها الأخوة وأيها الأحبة يدلنا عليه الدين، من أين نبدأ. والذي لا ينتبه إلى هذا الجانب فتساهل، زوج ابنته لشارب خمر مثلا، كيف تكون الأسرة هنا؟ الضياع والمشاكل. وكيف يتربى الأبناء في مثل هذه الأسرة؟ الأب الذي لا يصحو من أم الخبائث ويشربها في بيته. لذلك الذي اطلع على أحوال من ابتليت بهذا النوع يجد أنها حياة عيسى، وأعرف ذلك تماما، ورأيت ذلك رأي عين عندما انتدبت في لجنة استشارية في قصر العدل للطلاق قبل لا نحول المسألة على القاضي، لابد من دراستها. فأتعس حياة من ابتليت بشارب الخمر، تجد حياة نكد بنكد. إذن هذا هو طريق النجاح في حياة الأب راعي الأسرة من البداية، الاختيار. ثانيا كذلك لابد من الاستمرار في الرعاية، يعني لا يغيب عنا هذا الجانب. يعني بعض الأحيان لما تحدث مشاكل في الأسرة ونعرف سببها تماما هو عدم استقامة رب الأسرة وهو الأب، بمعنى لم يتمتع بالصلاح والاستقامة، ونأتي فقط نطرح حلول، هذه الحلول لا نصل بها إلى نتيجة طيبة. إذن هنا لابد أن نعتني بهذا الجانب. وبين أهل العلم أن صفات المربي والأب الناجح في حياته هو من كان تقيا، لذلك كان الصحابة وكان السلف الصالح يعتنون في هذا الجانب، لا يتنازلون عن أمر التقوى ولو الحد الواجب. التقوى تنقسم إلى قسمين، الإنسان لا يكون تقيا إلا بأن يقوم بما أوجب الله عليه ويترك ما حرم الله عليه، وهذا القدر الأدنى. وهناك قدر أوسع، أن يقوم بالمستحبات وأن يترك المكروهات، فإن تيسر لك ذلك هذا فبها ونعمت، وإن لم يتيسر لك فتقتصر على الدائرة الواجبة، الحد الأدنى كما يقولون. فالتقوى هي، لذلك كل ما ازدادت التقوى وازداد الإيمان وفق الإنسان في حياته. أبو بكر كان قمة في تقوى الله عز وجل، فوفق في قيادته للمسلمين أيما توفيق. عمر رضي الله عنه كذلك كان من الأتقياء المشهود لهم في الجنة، وفق في حياته وهكذا. فلذلك أول سمة من سمات النجاح في طريق رب الأسرة، إذا أراد النجاح والتوفيق، أن يكون تقيا، لأن من كان تقيا وفقه الله تبارك وتعالى في حياته، بل سيحفظ الله تبارك وتعالى كذلك ذريته. صلاحك واستقامتك ستنعكس على ذريتك، يعزهم الله. والقصة في سورة الكهف، الخضر مع موسى عليهما السلام في الجدار الذي أقامه، وبين الخضر لموسى أن تحت هذا الجدار كنز ليتيمين، ثم قال وكان أبوهما صالحا، فحفظ الله تبارك وتعالى أموال أبنائه بسبب صلاحه واستقامته. السعودية الآن نجد أسرة معروفة اسمها آل الشيخ، يعنون به ابناء الشيخ محمد عبد الوهاب رحمة الله عليه. هذا الرجل كان نحسبه من الأتقياء، ونقى الدين ونشر الدعوة، إلى الآن يتمتع أبنائه بعز وبمكانة عند الحكومة السعودية، قالوا ابن آل الشيخ، ويقربونهم المفتي منهم، وزير الأوقاف منهم، ولهم مكانة. هذا بسبب بركة الجهود التي بذلها هذا العالم الجليل لإحياء السنة والتصدي للبدعة والخرافات والخزعبلات، بارك الله تبارك وتعالى حتى في ذريته. الشاهد أن التقوى يا أخواني أمرها عظيم، لذلك إذا أنت تريد النجاح والتوفيق في حياتك عليك أن تفتش في نفسك. إذا رأيت الأبناء تمردوا عليك، رأيت الزوجة تمردت عليك، هذا اضطراب في الأسرة، اضطراب في الأسرة، في أسرتك. أولادك لا قدر الله انحرفوا، أولا ابدأ بنفسك، فتش. لذلك بعض الصحابة يقول أنا أعرف أو أرى ذنوبي في خلق زوجتي، يقول إذا رأيت زوجتي تسلطت علي وأعوج خلقها عرفت أني قد أذنبت. فيفتش في نفسه ويقوم سلوكه، ثم بعد ذلك يوجه النصح ويسعى للتقويم. إذن هذه أول صفة من صفات، أو ثاني صفة من صفات الأب الناجح الموفق في حياته، سواء كانت الأسرية أو غيرها، أن تكون من الأتقياء. ولذلك التقوى هي بحاجة إلى اعتناء، الإنسان عليه كما يعتني ببدنه ويعتني بطعامه، كما نحن نعتني نوع الطعام، وأن تتوفر فيه كل المواد الأساسية المطلوبة، بروتين، فيتامينات، وهلم جرة، كلها نحرص على ذلك، ونحن على حق في ذلك، هذا أمر مشروع والحمد لله. إذن لابد أن تعتني كذلك بتقوى الله، تكون حريصا على الصلوات الخمس في وقتها، تتلو كتاب الله في بيتك. فالآن نجد بيوت المسلمين فاضية فارغة من ذكر الله، ما فيها إلا التلفزيون، وكل ما لا يكبر، قبل كانت الشاشة صغيرة، الآن أصبحت كبيرة، وما تجد هالقنوات، ما تشوف إلا نساء كاسيات عاريات، وأغاني وبرامج لا تسمن ولا تغني من جوع، وسفه وضياع للعمر، ضياع للعمر. أنا من الناس الحمد لله ما الوقت لا يسعفني أن أتابع، لكن وصلنا لمرحلة سفه، يعني من السفه، والناس للأسف ما تتابع إلا هذه البرامج. صور مسابقة 12 بيضة 30 بيضة الواحد يأكلها وهي نية، هذه مسابقات ضياع الوقت، ضياع الوقت. لكن هل نجد بيوت المسلمين نسمع فيها من يقرأ سورة البقرة؟ يدخل الأب في البيت فيسمع الولد يقرأ، يسمع البنت تقرأ، يوم الجمعة نستيقظ الأبناء